الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. هذا هو الدرس 29 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس الأول من كتاب الصلاح. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاح. افتتح الكتاب بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة وشرط من شروطها، فبينها وجلاها ثم شرع في المقصود. قال: باب فرض الصلاة، أي كيف فرضت. وقد فرضت ليلة الإسراء والمعراج 50 صلاة، ثم نسخت ب5 صلوات في اليوم والليلة في قصة معروفة مخرجة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى السماء 6 فقال له موسى: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع حتى كان آخر ما قال: هي 5 وهي 50، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الناس حتى يلتزموا الصلاة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وهي فرق بين المؤمنين والكفار. فعن جابر رضي الله عنه في مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهي العهد الذي بين الله وبين عباده، كما في حديث بريدة عند الترمذي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهي فارق بين المسلم وغيره. قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، أخرجه مالك وغيره، وهو إجماع من الصحابة، لأنهم سمعوا منه هذا الأثر وأقروه على ذلك. وقد قال الله عز وجل في شأنها: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فبدأوا بذكر تفريطهم في الصلاة. وقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. وبها يعرف الموحدون في النار، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فيأذن الله أن يخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، فيعرفونهم بمواضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل موطن السجود. ومن أبى أن يسجد في الدنيا أو كان ساجدا رياء وسمعة صلب ظهره يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقد اتفق العلماء على قتل تاركها إن لم يتب من ذلك، مع اختلافهم في تكفيره، إلا أنهم اتفقوا على قتله. أما العلماء فقد اختلفوا، فذهب بعضهم إلى أن من تركها تكاسلا لا يكفر، ومن تركها جاحدا كفر، وذهب جمع من المحققين إلى كفر تاركها. وقد ألف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة في الصلاة وحكم تاركها. وهي مفتاح كل خير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، وقال الله عز وجل في شأنها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فما بقي وقت من الأوقات إلا وفيه صلاة، إما فرض وإما نفل، وهذا لعظم شأنها. وهي العبادة التي تتعين على الإنسان في جميع أحواله، سواء كان غنيا أو فقيرا، حضرا أو سفرا، في أمن أو خوف، رجل أو امرأة، إنسي أو جني، ولا تسقط عن الإنسان إلا إذا خرجت روحه من نفسه، من جسده، بمعنى عجز عنها بالكلية. وإلا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في تفاصيل يذكرها أهل العلم. قال رحمه الله: باب فرض الصلاة. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء، أوجب يوم أحد، بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، وتركه الناس. يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه. وبالسند المتصل: حدثنا سليمان بن داود قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال: أفلح وأبيه إن صدق، ودخل الجنة وأبيه إن صدق. أخرجه البخاري دون قوله وأبيه، وأخرجه مسلم بزيادة أبيه. وهذا حديث عظيم فيه ما عليه أهل الإسلام من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام، وفيه ما عليه أهل الأعراب من رفع الأصوات ونحوها، وهم يعذرون في ذلك لجهلهم. وإلا فإن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم من المنهيات. وفيه السؤال عن الإسلام وشرائعه العظام، وعليه بوب النووي في صحيح مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. لم يذكر التوحيد والشهادتين للمعرفة بهما، ولأن الرجل قد أقر بهما، وإلا فهما الأصل الأصيل، إذ لا تصح الصلاة إلا بها. فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، أي مفروضات. هل علي غيرهن من فرض؟ قال لا، إلا أن تتطوع. والتطوعات منها النوافل القبلية والبعدية، ومنها النوافل المطلقة كقيام الليل وصلاة الضحى ونحو ذلك. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان، أي وما افترض الله عليك صيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع، كالصيام ستة من شوال وثلاثة أيام من كل شهر ويوم عرفة وتاسوعة وعاشورة وهكذا. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة، أي المفروضة. قال فهل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فباب التطوع في جميع العبادات. فأدبر الرجل بعد أن تعلم وأراد العمل، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. وهذا أمر قد يتعذر على الإنسان ألا ينقص، فلذلك ينبغي لك ألا تحتج بهذا الحديث على ترك المستحبات والنوافل المقربات من الله عز وجل، وفيه جواز الحلف بغير استحلاف، وفيه أن الإنسان لا يلام إلا على ترك الواجب. وفي هذا رد على من زعم أن لا فرق بين الواجب والمستحب، وأن الإسلام ليس فيه مستحب، كله واجب، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها على الوجوب. هذا قول غير صحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أي والله لقد أفلح إن صدق. وأما ما جاء في الرواية الثانية أفلح وأبيه، فقد اختلف العلماء فيها. فقال بعضهم إنما تصحفت من كلمة والله، أفلح والله إن صدق. وقال بعضهم أفلح ورب أبيه إن صدق، فقد حلف بمحذوف. وقال بعضهم هي كلمة تجري على ألسنة العرب ولا يريدون معناها. وأصح هذه الأقوال ما ذهب إليه ابن عبد البر وغيره من أنها شاذة، شذ بها إسماعيل بن جعفر المدني، والقول بشذوذها هو المتعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن الحلف بغير الله عز وجل. قال باب في المواقيت. وفي السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال حدثنا عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة قال أبو داود هو عبد الرحمن بن حارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. فقد جاءت إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أيضا عند النسائي، وعن أبي مسعود البدري رحمه الله تعالى ورضي عنه في الصحيحين. وأما تحديد الصلاة ما بين الوقتين فقد جاءت أيضا عن بريدة عند مسلم وعن أبي موسى عند مسلم وسيذكره المصنف في الباب. ومن أصح الأحاديث في مواقيت الصلاة ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم وسيذكره المصنف، وبعده ذكر أثر يحيى بن أبي كثير أي مسلم لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال العلماء فيه بديعة، وهو أن الإمام مسلم تعب في جمع طرق ذلك الحديث وسياقته فقال لا يستطاع العلم براحة الجسم. قوله أمني جبريل عليه السلام عند البيت أي حين فرضت الصلوات الخمس مرتين، أي مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، فصلى بي الظهر، ولذلك تسمى صلاة الظهر بالأولى لأنها أول صلاة صليت في مكة أو صلى بها جبريل، أما بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس أي عن كبد السماء وكانت قدر الشراك، وصلى بها العصر حين كان ظله مثله، وهذا عليه جمهور أهل العلم، وخالف أبو حنيفة فزعم أنه يكون ظل الشيء مثليه. وصلى بها يعني المغرب حين أفطر الصائم أي حين غربت، كما في حديث رافع بن خديج مسلم حين وجبت، كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس وتوارت بالحجاب. وصلى بها العشاء حين غاب الشفق، والمراد به الأحمر. وأما من ذهب إلى أنه الأبيض فقوله قد لا يوافق النص، مع أن الإمام أحمد يقول إن كنت في المدينة فالأبيض وإن كنت في الصحراء فالأحمر، لكن الصحيح أن الشفق أطلق، وبما أنه أطلق يحمل على الشفق المنضبط وهو الأحمر. وقد جاء عن ابن عمر إنما الشفق الحمرة، وجاء عن غيره وبوب عليه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف ونحو ذلك. ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم أي حين طلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله أي في آخر وقت الظهر، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه في آخر وقت العصر، الوقت الاختياري، أما الوقت الاضطراري فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، قد جاء في غير هذا الحديث، في هذا الحديث أنه صلى المغرب في اليوم يعني في اليومين في وقت واحد، ولهذا قال بعض أهل العلم المغرب ليس له إلا وقت واحد، والصحيح أن وقت المغرب يمتد إلى أن يغيب الشفق. وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وهو أفضل وقتها، فالأفضل في جميع الصلوات التقديم إلا العشاء، الأفضل في حقها التأخير إلا إذا خشي المشقة على الناس. وصلى بي الفجر فأسفر، يعني بعد أن تبين الفجر وظهرت الصفرة، ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين، حديث أخرجه الترمذي وأحمد، وهو من الأحاديث العظيمة الدالة على يسرية الدين وعلى رحمة رب العالمين بعباده المؤمنين إذ لم يضيق عليهم، فلو صلوا في وقت واحد لضاق الأمر عليهم، لكن الله رحيم بعباده. قال اعتمد الشافعي هذا الحديث وعول عليه في بيان مواقيت الصلاة، وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهره، فقالت به طائفة وعدل آخرون عن القول ببعض ما فيه إلى حديث آخر. هذا قول الخطابي. فممن قال بظاهر حديث ابن عباس بتوقيت أول صلاة الظهر وآخرها مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا صار الظل قامتين، وقال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه آخر وقت الظهر أول وقت فيه العصر من اليوم الأول، وقد نسب هذا القول إلى محمد بن جرير الطبري وإلى مالك بن أنس أيضا، وقال لو أن مصليين صليا أحدهما الظهر والآخر العصر في وقت واحد صحت صلاة كل واحد منهما. قال الخطابي إنما أراد فراغه من صلاة الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر من اليوم الأول، وذلك أن هذا الحديث إنما سيق لبيان الأوقات وتحديد أوائلها وآخرها دون عدد الركعات وصفاتها وسائر أحكامها. ألا ترى أنه يقول في آخره والوقت فيما بين هذين الوقتين، فلو كان الأمر على ما قدره هؤلاء لجاء من ذلك الإشكال في أمر الأوقات. وقد اختلفوا في أول وقت العصر، فقال بظاهر حديث ابن عباس مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال، وخالفه صاحباه من هما هذا معروف، يعني ما أظن أحد يجهل مثل هذا. تفضل يا أبا علي. نعم، محمد بن الحسن وأبو يوسف يخالفوه كثيرا، مع أنهم على مذهب أبي حنيفة إلا أنهم يخالفونه كثيرا. واختلفوا في آخر وقت العصر، فقال الشافعي آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر ولا ضرورة على ظاهر هذا الحديث، فأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس. وقال سفيان وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ويكون باقيا ما لم تصفر الشمس، وعن الأوزاع نحو من ذلك. وأما المغرب فقد أجمع أهل العلم على أن أول وقتها غروب الشمس، واختلفوا في آخر وقتها، فقال مالك والشافعي والأوزاعي لا وقت للمغرب إلا وقت واحد، وقال الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق آخر وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، وهذا أصح القولين. وأما الشفق فقال الطائفة هو الحمرة، وهو المروي عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول مكحول وطاووس، وبه قال مالك والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق الجمهور. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الشفق البياض لا يثبت، وعن عمر بن عبد العزيز مثله، وإليه ذهب أبو حنيفة والأوزاعي. وقد حكى عن الفراء أنه قال الشفق الحمرة، وقال أبو العباس الشفق البياض، قال بعضهم الشفق اسم للحمرة والبياض معا، إلا أنه إنما يطلق في حمرة ليس بقاني وأبيض ليس بناصع، وإنما يعرف المراد منه بالأدلة لا بنفس الاسم، كالقرء الذي يقع اسمه على الحيض والطهر معا وكسائر نظائره. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سلم المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن أسامة بن زيد وهو الليثي ضعيف ومدلس، أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا، فقال له عروة بن الزبير أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، فقال له عمر أعلم ما تقول، فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه خمس أوقات يحسب بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخر حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فانصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. أخرجه البخاري ومسلم مختصرا. وأما بعد قوله يعد بيده خمسا فهذا من زيادات أبي داود. قال أبو داود روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه. انظر هذا موافق لما قلناه لكم، فالبخاري ومسلم اعتمدوا المتن دون تفسير. وكذلك أيضا روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا. وروى وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال: ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس، يعني من الغد وقتا واحدا. قال أبو داود: وكذلك روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلى بي المغرب يعني من الغد وقتا واحدا. وكذا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول فيه كما تقدم في الروايات الأولى. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدده بن مسرهد أبو الحسن البصري قال أخبرنا عبد الله بن داود قال أخبرنا بدر بن عثمان قال أخبرنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، أي عن المواقيت، حتى أمر بلال فأقام الفجر حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه، أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه من جنبه. ثم أمر بلال فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم، ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف، فقلنا أطلعت الشمس فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس، أو قال أمسى صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين. هذا الحديث أخرجه مسلم وهكذا عن بريدة. وفيه من الفوائد على ما تقدم أن المغرب تصلى في وقتين كبقية الصلوات. وفيه من الفوائد أن الحديث الأول حديث ابن عباس وحديث أبي مسعود هو إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث أبي موسى وحديث بريدة إنما علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس هذه المواقيت في المدينة. فهمتم الفرق بين هذين الحديثين يا أخوة؟ الأول جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم في وقتين، الثاني النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أم أصحابه ليعلمهم مواقيت الصلاة في وقتين. قال أبو داود: روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نحو هذا، قال: ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل، قال بعضهم إلى شطره. وكذلك روى ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن بريدة في مسلم، وقوله إلى شطره يحمل على جزء من الليل، على جزء من الليل. ولا بد أن يتوخى الإنسان، ليس المراد بنصف الليل أنك تصلي الساعة 12، أغلب الناس عندهم منتصف الليل الساعة 12 في الليل، لا، منتصف الليل قد يكون 10:30 إذا كان الفجر الساعة 3، ربما يكون الساعة 11 إذا كان الفجر مثلا بعد ذلك، فلا بد أن يستبين الإنسان لصلاته. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. أخبر في هذا الحديث بأواخر الأوقات. فهذه الآن عندنا كم يا أخوة أحاديث قرأناها اليوم في باب المواقيت؟ عندك سليمان حديث أبي موسى، لو رتبت أحسن. من يرتب؟ وليد. حديث ابن عباس، حديث أبي مسعود يعني عروة، رتب حديث أبي موسى وإشارة إلى حديث بريدة جابر وحديث بريدة وحديث عبد الله بن عمرو، خمسة أحاديث، خمسة أحاديث عليها مدار الأوقات. يعني نعم أبو داود لم يخرج حديث جابر أشار إليه إشارة، حديث بريدة أشار إليه إشارة، لكن أراد أن يبين أن للمغرب وقتين، جاء في حديث أبي موسى وفي حديث جابر وفي حديث بريدة. مفهوم يا أخوة؟ وأيضا حديث عبد الله بن عمرو: ما لم يسقط فور الشفق. فإذا ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب لكل صلاة وقتان، إلا أن الأصل أن أفضل الأوقات لجميع الصلوات التقديم إلا العشاء، فالتأخير في حقها أفضل. والظهر إذا اشتد الحر، على ما يأتي بيانه إن شاء الله في مواطنه. والحمد لله رب العالمين. وعاد بقي معنا حديث جابر، بقي معنا حديث أبي برزة، سنأخذهما قريبا. فالشاهد إذا استطعنا أننا نجمع أحاديث الباب ولو في أذهاننا بدون حفظ، قد يتعسر علينا الحفظ في بعض الأشياء لو لم يكن إلا في أذهاننا أن في الباب كذا كذا حديث، في يوم من الأيام تريد تبحث أو تريد تفيد وتستفيد، وإذا بالمسألة موجودة مبسوطة بين يديك. والحمد لله.